أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى كل من تبع دينه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس السابع من دروس السيرة النبوية المشرفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأعظم السلام. ويأتي هذا الموضوع تحت عنوان استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية إلى الله عز وجل. فقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية، يستقطب عددا من الأتباع والأنصار من أقاربه وأصدقائه، وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة بعد إقناعهم بالإسلام، وكان منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاع، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون الجمحي، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقدامة عبد الله ابن مضعون، وفاطمة بنت الخطاب بن نفيل أخت عمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة. ومن السابقين إلى الإسلام أيضا أبو ذر الغفاري وبلال بن رباح الحبشي. وهؤلاء السابقون من جميع بطون قريش عدهم ابن هشام أكثر من 40 نفرا. وقال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث الناس به. ويتضح من عرض الأسماء السابقة أن السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يقول بعض الباحثين في السيرة إنهم من حثالة الناس أو من الأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو ما شابه ذلك. وجانب الصواب بعض كتاب السيرة بكل أسف لدى حديثهم عن السابقين الأولين إلى الإسلام، عندما وصفوهم بأن معظمهم كان خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء. إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي، وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح الله صدورهم له ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم به. يشترك في ذلك الشريف والرقيق والغني والفقير، ويتساوى في هذا أبو بكر وبلال وعثمان وصهيب رضي الله عنهم. إن من معالم هذه المرحلة أيها الإخوة الكتمان والسرية حتى عن أقرب الناس، وكانت الأوامر النبوية على وجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة، وكان صلى الله عليه وسلم يكون من بعض المسلمين أسرا أو مجموعات، وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد وتدريب، لا اختفاء جبن وهروب حسب ما تقتضيه التدبيرات. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه من أسر ومجموعات صغيرة، فكان الرجل يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند رجل به قوة وسعة من المال، فيكونان معه ويصيبان من فضل طعامه، ويجعل منهم حلقات، فمن حفظ شيئا من القرآن علم من لم يحفظ، فيكون من هذه المجموعات الأخوة الأحبة، وتتكون منهم الأسر والمجموعة والحلقة التي فيها التعليم والتدريب وغير ذلك. إن المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أثناء تربية أتباعه هو القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه تربية شاملة في العقيدة والعبادة والخلق والحس الأمني وغيرها. ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كريمة تحدثت عن الأخذ بالحس الأمني، لأن من أهم عوامل نهوض الأمة أن ينشأ الحس الأمني في جميع أفرادها، وخصوصا في الصف المنظم الذي يدافع عن الإسلام ويسعى لتمكينه في دنيا الناس. ولذلك نجد النواة الأولى للتربية الأمنية كانت في مكة، وتوسعت مع توسع الدعوة ووصولها إلى دولة. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجمعون المعلومات عمن يريدون دعوته للإسلام، وكانت القيادة تشرف على ذلك. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب جهاز أمني رفيع يشرف على الاتصال المنظم بين القيادة والقواعد ليضمن تحقيق مبدأ السرية. إن السيرة النبوية غنية في أبعادها الأمنية منذ تربية الأفراد وحتى بعد قيام الدولة، ولا بد أن تؤسس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتكون أخلاق رجالها قمة رفيعة تمثل صفات رجال الأمن المسلمين. إن اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنبهم المفاجآت العدوانية، فقد قيل: إذا عرفت العدو وعرفت نفسك فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج 100 معركة، وإذا عرفت نفسك ولم تعرف العدو فإنك ستواجه الهزيمة في كل معركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بنفسه على تربية أصحابه في كافة الجوانب، ووزعهم في أسر. فمثلا كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، كانوا في أسرة واحدة مع بعض الشخوص الآخرين. وكان معلمهم خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان اشتغالهم بالقرآن لا يقتصرون منه على تجويد تلاوته وضبط مخارج حروفه، ولا على استكثار من سرد أحداثه والإسراع في قراءته، بل كان همهم دراسته وفهمه ومعرفة أمره ونهيه والعمل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتخطيط الدقيق المنظم، ويحسب لكل خطوة حسابها، وكان مدركا تماما أنه سيأتي اليوم الذي يأمر فيه أصحابه بالدعوة علنا وجهرا، وأن هذه المرحلة سيكون لها شدتها وقوتها. فحاجة الجماعة المؤمنة المنظمة تقتضي أن يلتقي الرسول المربي مع أصحابه، فكان لابد من مقر لهذا الاجتماع. فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا يتسع لكثرة الأتباع، فوقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على دار الأرقم بن أبي الأرقم، إذ أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر يحتاج إلى الدقة المتناهية في السرية والتنظيم، ووجوب التقاء القائد المربي بأتباعه في مكان آمن بعيد عن الأنظار. ذلك أن استمرار اللقاءات الدورية المنظمة بين القائد وجنوده خير وسيلة للتربية العملية والنظرية معا، وبناء الشخصية القيادية الدعوية. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد أتباعه ليكونوا بناة الدولة وحملة الدعوة وقادة الأمة هو حرصه الشديد على هذا التنظيم السري الدقيق. فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى كل هذا، ولو كان يريد مجرد إبلاغ الدعوة للناس لكان خير مكان في الكعبة حيث منتدى قريش كلها، ولكن الأمر غير ذلك. فلا بد من السرية التامة، وفي المكان الذي يلتقي فيه مع أصحابه، وفي الطريقة التي يحضرون بها إلى مكان اللقاء. فكان في دار الأرقم بن أبي الأرقم، تذكر أخي أن ما ذكرته كتب السيرة أن اتخاذ دار الأرقم مقرا لقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد المواجهة الأولى التي برز فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث قال ابن إسحاق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. أصبحت دار الأرقم السرية مركزا جديدا للدعوة، يجتمع فيه المسلمون ويلتقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعون كل جديد من الوحي، يستمعون له عليه الصلاة والسلام وهو يذكرهم بالله، ويتلو عليهم القرآن، ويضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم، فيربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه كما تربى هو على عين الله عز وجل. وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أهم خصائص الجماعة الأولى التي تربت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برزت فيها خصائص مهمة تتقدم بخطوات رصينة نحو صياغة الشخصية المسلمة التي تقيم الدولة المؤمنة وتصنع الحضارة الرائعة. فمن أبرز هذه الخصائص الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يديه، إن ذلك كان ميزة لهم حقيقة دون غيرهم، فكانوا سرعان ما يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأسباب عديدة، منها نزاهة قلوبهم وخلوها من كل ميل أو هوى غير ما جاءت به النصوص، ومعاصرتهم لوقت التشريع ونزول الوحي، ومصاحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت النصوص قرآنا وسنة تأتي غالبا في معظم الأحيان لأسباب تتعلق بهم بصورة فردية أو جماعية، فتخاطبهم خطابا مباشرا وتؤثر فيهم أعظم تأثير، وكذلك التأثير الوجداني العميق بالوحي والإيمان. فقد كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس كحقائق علمية مجردة يتعامل معها العقل فحسب دون أن يكون لها علاقة بالقلب والجوارح، فقد أورثهم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، محبته والتأله إليه والشوق إلى لقائه والتمتع إلى النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في صناعة القادة كانت هي الدور الأبرز في ذلك كله، فلقد استطاع الرسول المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يربي في تلك المرحلة السرية وفي دار الأرقم أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد والجهاد والدعوة، فدانت لهم الجزيرة وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن. كانت نقطة البداية في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث للمدعو أحاديث الوحي فيتحول تحولا غريبا ويهتدي اهتداء مباشرا، كل ذلك بتوفيق الله عز وجل. نعم أيها الإخوة، كان هذا الحب الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة، الحب لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مفتاح التربية الإسلامية ونقطة ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق منه. وكانت المادة الدراسية في دار الأرقم التي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتدريسها لأصحابه هي القرآن الكريم بالدرجة الأولى، فهو مصدر التلقي الوحيد، حيث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد مصدر التلقي وتفرده، ثم يكون حديثه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مصدرا آخر. ولقد تلقى الرعيل الأول القرآن الكريم بجدية ووعي وحرص شديد على فهم توجيهاته والعمل به بدقة تامة، فكانوا يلتمسون من آياته ما يوجههم في كل شأن من شؤون حياتهم الواقعية والمستقبلية. أما لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فثمة أسباب نذكر منها أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، فما كان يخطر ببال أحد منهم أن يتم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بهم في تلك الدار. وكان الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، فلو كان الأرقم معروفا بإسلامه فلا يخطر في البال أن يكون اللقاء في داره، لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو. ثم أن الأرقم بن أبي الأرقم فتى عند إسلامه كان في حدود 16 من عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه أو إلى بيته هو نفسه عليه الصلاة والسلام، فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في دور بني هاشم أو في بيت أبي بكر أو في غيره. ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان غاية في الحكمة من الناحية الأمنية، ولم نسمع أبدا أن قريشا داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان اللقاء، إن هذا الأمر يقتضي أن نكون دائما حكماء في اختيارنا المكان والزمان الذي ندعو فيه إلى الله عز وجل، ونريد أن ننشئ في نفوس الناس الدين على طريقة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإلى درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.